بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى، وهو كذلك في صدد ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم في حياته العلمية، قال رحمه الله تعالى: حسن السؤال، أي مما ينبغي أن يتأدب به طالب العلم وأن يتعود عليه وأن يتربى عليه كذلك. ينبغي له أن يتربى على حسن السؤال، أي كيف يحسن طرح السؤال على شيخه، كيف يكون السؤال، وكيف يستخرج المسألة أو الفائدة أو العلم من شيخه، وكيف يتأدب في طرح السؤال مع شيخه. قال رحمه الله تعالى: التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال، وقل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قوله رحمه الله تعالى: التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، هذا كما ذكر رحمه الله تعالى من أدب المباحثة، أي أدب البحث عن العلم وتحصيل العلم والاستفادة من الأشياخ واستخراج ما عندهم من العلم، وهذا لا يتأتى إلا بأمور، ومن هذه الأمور ما ذكره رحمه الله تعالى من حسن السؤال. لذا قال: التزم أدب المباحثة عن أو من حسن السؤال، ثم قال: فالاستماع، والفاها هنا للترتيب والتعقيب، بمعنى أن أول ما ينبغي أن يحرص عليه الطالب حسن السؤال، ثم بعد ذلك يحرص على حسن الاستماع، طرح السؤال على الشيخ، الشيخ سيجيب عن هذا السؤال، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حسن استماع وإصغاء لما سيقوله الشيخ، وما يفيد به الشيخ، وما يذكره الشيخ من العلم. إذن حسن السؤال أولا، وثانيا حسن الاستماع والإنصات والاستفادة من العلم الذي سيذكره الشيخ. ثم قال: فصحة الفهم للجواب، إذا استمعت فينبغي أن يكون عندك كذلك حسن فهم، حسن سؤال، ثم بعد ذلك حسن استماع، ثم بعد ذلك حسن فهم لما أجاب به الشيخ، ومنها هنا تحصل الثمرة ويحصل العلم، لأنك إذا لم تحسن السؤال تحرم الجواب، وإذا أحسنت السؤال ولم تحسن الاستماع كذلك حرمت الفائدة والعلم. وإن أحسنت السؤال والاستماع ولم تحسن الفهم حرمت العلم الصحيح الذي ألقاه عليك الشيخ فتفهم الكلام على غير مراده، وهذه آفة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. إذا فهم فهما وشك في ذلك الفهم لا بأس أن يسأل الشيخ بأدب: يا شيخ، ماذا عنيتم بهذا الكلام؟ هل قصدتم كذا وكذا أم أردتم كذا وكذا؟ هذا ينبغي أن يكون في الحسبان، لأن بعض الطلبة ربما سمعوا كلام العالم وأنصتوا وأحسنوا السؤال ولكنهم يفهمونه على غير مراده ولا مقصده، وهذا خطأ، لأنه قد يحمل الكلام فيقول: قد سمعت الشيخ أو سألت شيخنا عن هذه المسألة فأجاب بكذا وكذا، والشيخ ما أجاب بهذه المسألة. لذا كما يقال: الشيء بالشيء يذكر. العلماء رحمهم الله تعالى في باب رواية الحديث بالمعنى ذكروا شروطا لأجل حفظ هذا الباب وضبط هذا الباب من الأفهام الخاطئة السقيمة التي قد تؤدي إلى إخلال في حمل الحديث وإخلال كذلك في تبليغه. ومن هذه الشروط المذكورة أن يكون عالما بالمعاني وما يحيلها عن مقاصدها، أن يكون الراوي للحديث بالمعنى عالما بالمعاني أي من حيث اللغة، وعالما كذلك بماذا؟ بالمقاصد، ماذا قصد من ذلك اللفظ وماذا أريد من ذلك اللفظ من المعنى الصحيح. في هذه الحال لا بأس بأن يرويه على ما فهمه، وكذلك يقال في كلام العالم. أنت أيها الطالب إن كان عندك فهم صحيح سديد فالحمد لله، وإن لم يكن كذلك فينبغي السؤال، وكما جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال. قال رحمه الله تعالى: وإياك إذا حصل الجواب، حصل الجواب من الشيخ، قال: إياك أي احذر أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب. وهن في الأدب يعني يسأل الطالب الشيخ: ما حكم كذا وكذا؟ فيقول الشيخ: حكمها عندي أو الظاهر عندي أو الراجح عندي كذا وكذا، مثلا يقول: واجبة، فيقول: لكن الشيخ الفلان ولكن الشيخ الفلاني يقول بأنها مستحبة. هذا من إيش يا جماعة؟ هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. وهذا قد يحصل من بعض الناس، وهذا مما يسيء الأشياخ. أذكر مرة سئل شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله تعالى عن سؤال، فأجاب رحمه الله تعالى عن ذلك السؤال، فرفعت له ورقة فيها: يا شيخ قلتم كذا وكذا والشيخ الفلاني يقول كذا وكذا، ماذا صنع الشيخ رحمه الله تعالى؟ أخذ الورقة وقال: لمن هذه الورقة؟ والغضب ظاهر على وجهه، ما أحد أجاب، فمزقها وقال: صاحب هذه الورقة قليل أدب، صاحب هذه الورقة قليل أدب، فهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب. ينبغي أن من الطالب أن يكون مؤدبا مع شيخه، ولا سيما في مثل هذه الأمور. ومع هذا نبه الشيخ رحمه الله تعالى على أمر، قال: وإن كنت لابد فاعلا، يعني مثلا، مثلا على سبيل المثال المسألة الظاهر فيها التحريم، الظاهر فيها التحريم، سئل الشيخ عن المسألة فقال: الذي يظهر لي أن الأمر مباح، إما أنه ظهر له باجتهاده، وإما أنه لم يستوعب المسألة، وإما وإما إلى غير ذلك. فرأى التلميذ أن يفيد الشيخ بطريقة مؤدبة فيقول: يا شيخ، قبل أن يسأل السؤال أو في مرة أخرى: يا شيخ، ما رأيكم في من يجيب عن هذه المسألة بكذا وكذا ويستدل عليها بكذا وكذا من حيث الدليل والأثر، وكذا وكذا من حيث التعليل والنظر؟ هذا سؤال مؤدب، ولا سيما إذا كان مبتدئا ابتداء. فحينها إن أجاب الشيخ فقال: نعم، القول قوله، الحمد لله. وإن قال: الذي يظهر لي الصواب كذا وكذا، فهذه مسألة تكون من مسائل ماذا؟ الاجتهادية، الذي يسوغ فيها الاجتهاد والخلاف. قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. أي ينبغي للطالب إن جلس بين يدي العالم أن يكون سؤاله سؤال متعلم لا سؤال متعنت. وفرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك، ذاك مأجور والآخر يخشى عليه أن يكون مأزورا إن أراد الإخلال بالأدب مع الشيخ أو غير ذلك من الأمور. قال: وقال أيضا: وللعلم ست مراتب. وهذا مما ينبغي أن يحفظها، أي هذه المراتب ينبغي أن تحفظ من هذا الإمام، أي من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى كلامه. قال الشيخ: ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو من هو يقول: وللعلم ست مراتب، مراتب، مرتبة ثم مرتبة ثم مرتبة، وهكذا. أولها حسن السؤال، هذه من طرق العلم، أي كيف يستطيع الطالب أن يستخرج العلم من الشيخ بحسن سؤاله للشيخ عن مسألة خفيت عليه، عن مسألة خفيت عليه. أولا حسن السؤال كما تقدم. قال: الثانية حسن الإنصات والاستماع كما تقدم. الثالثة قال: حسن الفهم أيضا كما تقدم. والرابعة الحفظ، أي حفظ الجواب. والخامسة التعليم، تعليم ذلك الجواب أي للغير. والسادسة قال: وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده، بمعنى أن الإنسان يسأل لأجل أن يعمل وأن يدعو كذلك إلى ذلك العلم، يدعو إلى ذلك العلم. وفي قوله رحمه الله تعالى: أولها حسن السؤال، لأن السؤال إذا كان سؤال تفهم وتعلم أثمر جوابا ناجحا من الشيخ، وإن كان سؤال تعنت ومماراة كان سببا لحرمان الشيخ من علمه، كان سببا لعلمه أو لحرمان ذلك الطالب من علم الشيخ. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة عند الكلام على هذا الموضع أمثلة تدل على هذا المعنى. ذكر عن بعضهم أنه حرم بعض العلم من بعض العلماء بسبب هذا. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكر أن عروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة حرم بعض علم ابن عباس رضي الله عنهما بسبب أنه كان يحصل منه شيء من المماراة لابن عباس، فكان يتحرز من بث العلم له. قال: وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة كان يتلطف لابن عباس، فكان ابن عباس يتحفه بالعلم وكذلك ذكر في ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد أيضا الفقهاء، أنه كذلك حرم علم ابن عباس بسبب أنه كان يماري ابن عباس، يناقش ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك ذكر عن ابن جريج رحمه الله تعالى أنه قال: لولا تلطفي ورفقي بعطاء ابن أبي رباح لما أخذت عنه ذلك العلم، إذن العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تلطف وإلى ترفق وإلى لين من الطالب، لذلك الشيخ حتى يستخرج منه ما يستخرج من العلم. وكذلك كما تقدم حسن الإنصات، وكذلك حسن الحفظ، إلى غير ذلك مما ذكر. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.